شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على تضامن بلاده الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك لدى استقبال زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي نقل سلام قائد الثورة الإسلامية إلى الشعب الباكستاني والقيادة السياسية والعسكرية في هذا البلد الجار المسلم. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجرها لاريجاني في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة له خلال اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عباس عراقجي إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال عراقجي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة تحت حصانة كاملة وهاجم عدة دول، مشيرا إلى أن منطقة القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. هذا وسيزور عراقجي باريس قادما من هولندا، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي لبحث ملفات عدة بينها البرنامج النووي الإيراني. حول زيارة عراقجي المقررة إلى باريس، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإيرانية سمير شهاني.
زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا هي زيارة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وإنما خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق على هذه الزيارة. فرنسا يعني تمثل رأس الحربة في ترويكا الأوروبية، يعني بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا هي التي يعني تتبنى موقف الترويكا الأوروبية. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أي مفاوضات قادمة يعني بين إيران والترويكا الأوروبية يجب أن يتضح أولا هل الترويكا الأوروبية جادة في موقفها أو أنها تريد أن يعني تستمع إلى وجهة نظر إيران وبعد ذلك تنقل هذه وجهة نظر إيران أو موقف إيران إلى الولايات المتحدة. خلال الأسابيع الماضية يعني رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية على أن إيران ما زالت تصر على موضوع مهم جدا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو اعتراف الدول الغربية والولايات المتحدة وأي اتفاق يتم التوصل إليه أن يعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن نسب تخصيب اليورانيوم. وهذا الموضوع المهم جعل أنا برأيي بأن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تصل إلى قناعة بأن الضغوط والتهديدات لن تجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي السري.
بعث قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه. وجاء في برقية تعزية أن الجريمة الصهيونية التي طالت الشهيد ورفاقه إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على لبنان وغزة تبرهن على العدوانية الإسرائيلية المتجذرة. استشهد فلسطينيان اثنان في غزة في وقت يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مباني سكنية داخل ما يسمى الخط الأصفر شرقي القطاع. هذا فيما يعاني الأهالي النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب في غرق عشرات من الخيام في منطقة المواصي بخان يونس، فيما جرفت مياه الأمطار بعض الخيام ودمرتها، بينما تطايرت أخرى بفعل قوة الرياح. بدوره عدنا الدفاع المدني في غزة أنه انتشل رفات 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوة الاحتلال. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة مركة جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا إثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم قيادات في فتح. في مقتلعات جرفت الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في رام الله. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة عدة أشخاص جراء قمع قوات الإدارة الانتقالية تظاهرات بمناطق متفرقة من البلاد. وذكر المرصد أن الآلاف من أبناء الطائفة العلوية خرجوا بمسيرات سلمية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحما مرددين شعارات تطالب بالحكم الفيدرالي والإفراج عن المعتقلين والكف عن الممارسات الطائفية. إلى ذلك أفاد المرصد بمقتل مدنيين وإصابة خمسة آخرين إثر هجومين منفصلين لقوات الإدارة الانتقالية بمحافظة السويداء الجنوبية سوريا في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الإدارة الانتقالية وأهالي المحافظة. حققت القافلة الرياضية الإيرانية إنجازا باهرا في الدورة 25 للألعاب الأولمبية للصم التي اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وحصد الرياضيون الإيرانيون 37 ميدالية متنوعة لتحتل إيران المركز الثامن في جدول الميداليات بين 81 دولة مشاركة في الدورة. وتفوق الوفد الإيراني الذي حمل اسم عشاق إيران في عدة رياضات، حيث حصل على 12 ميدالية في الكاراتية و8 ميداليات في التايكواندو و6 ميداليات في المصارعات الرومانية و5 ميداليات في المصارعات الحرة و4 ميداليات في الجودو و2 في الرماية. انتهت نشرتنا الخبرية، ومن جديد أذكركم بأبرز العناوين. العراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد 4 فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية جنوبية سوريا وقمع تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والبركة. وهذا استعراض لأهم مواد برامجي إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 شعراء أهل المودة. عند 9:34 يأتيكم أثير الحكاية. درر البلاغة عند 9:47. في تمام العاشرة نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. أنتم وطبيب الأسرة على الهواء مباشرة في الساعة 10:12. في تمام 11 يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية. إعادة لحدث وحوار في الساعة 11 دقيقة العاشرة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:50 دقيقة. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:52 دقيقة. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 12:00 الأولى. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:19. في الساعة 12:41 الكتاب الصوتي. نشرة موجزة للأنباء في تمام 1. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا عابقة بشذا محبة أهل البيت عليهم السلام وعطر مودتهم وموالاتهم. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، الأشعار والقصائد الولائية التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشيخ سلمان بن أحمد بن عباس آل نشرة البحراني الملقب بالتاجر، ويذكر أيضا باسم سليمان. ولد في قرية المحوز بالبحرين سنة 1890، وتوفي عام 1924، وهو شقيق الأديب والمؤرخ والمحقق محمد علي التاجر وسبط العالم الكبير الشيخ إبراهيم بن محمد بن حسين آل نشرة المحوزي البحراني.
درس شاعرنا التاجر على يد الشيخ محمد صالح بن أحمد آل طعان والشيخ علي بن حسن الجشي، وكانت دراسته أولا في الهند لدى السيد أحمد بن علوي البنادر البحراني وغيره من الأفاضل، ثم عاد إلى البحرين وأكمل علومه على يد أساتذته المذكورين.
كما درس التاجر في العراق ثم عاد إلى بلاده لينشئ مكتبة تجارية كان يديرها بنفسه وعرفت باسمه مكتبة التاجر، وكانت منتدى يلتقي فيه صاحبها مع الأدباء والشعراء، كما اشتغل بالتأليف وله شعر ودراسات غير منشورة ومن طليعة المثقفين.
له مجموعة قصائد نشرت في بعض الكتب، منها رياض المدح والرثاء للشيخ حسين القديحي، والدر النضيد في مراثي السبط الشهيد للسيد محسن الأمين العاملي، وله من المؤلفات رسالة في أسرار اللغة العربية، ونظم كتاب جوامع الكلم لغوستاف لوبون، وشرح المزمور 45 من كتاب المزامير.
قال عنه أخوه الشيخ محمد علي التاجر البحراني: الفاضل الجليل، الأديب الكامل النبيل، كان ينظم القصيدة في مجلس واحد، وله شعر كثير في مواضيع شتى، ولكن أكثره في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام، وكان كثير منه قد ضاع في حياته إذ لم يحتفظ به.
قال عنه الأستاذ كامل سلمان جاسم الجبوري، وهو من عائلة تميزت بالعلم والأدب، كان على قدر كبير من الثقافة العربية وشيء من الثقافة الغربية التي عرفها أثناء دراسته في الهند، ودرس في العراق، فأخذ قسطا وفيرا من اللغة العربية والفقه الإسلامي، وكتب عدة رسائل في مواضيع مختلفة، لكن لم يتم شيئا منها. ضاع أكثر شعره أثناء دراسته في الهند والعراق، وله مكتبة من أنفس وأكبر مكتبات البحرين، وكان من طليعة المدرسة الأحيائية في البحرين ومنطقة الخليج الفارسي، وله شعر كثير خصوصا ما يتعلق بمدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام.
قال السيد محمد علي الحلو عن قصائده: القصائد التي قدمها الشاعر سلمان البحراني ترجمة للحركة الأدبية البحرانية الناضجة، وهي تحمل في طياتها عمق الانتماء للمدرسة المقدسة، وتؤكد في دلالتها أصالة الانتماء البحريني إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، للشاعر سلمان التاجر قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، تصور بطولاتهم وتفانيهم في سبيل العقيدة وعدم قبولهم للذل والخضوع للباطل، وإصرارهم على محاربة الانحراف والفسق. يقول فيها:
أبت حميته إلا محاربة، ولا يصافق ذلا عاصر العنب، حتى إذا ما الوغى أغلت مراجلها بالنبل والبيض والخطية اليلب.
تقدمت للردى من دونه نفر، تأخرت عن ركوب العار والرهب، كل تراه فريدا، كل تراه فريدا في محاسنه، لكنه في الوغى عن جحفل لجبي، كأن كل حسام منهم بيد برق تألق في خمس من السحب.
وله في الإمام الحسين سلام الله عليه من قصيدة يصف فيها أنفته عليه السلام وإصراره على رفض الباطل ومحاربته مهما حدث ورغم تهديدات بني أمية، وشجاعته التي ورثها من أبيه حيدرة المرتضى.
متى ابن حيدرة يخشى يزيد، وهل إلا إليه الندى والبأس ينتسب، مذ أعجب الناس سلما حسن مقوله، أجاب حسن فعالي في الوغل عجب. وقادها بيض أحساب على شهب تخالها الشهب تسري تحتها، تخالها الشهب تسري تحتها السحب.
وقال في قصيدة أخرى يصور لنا فيها الشاعر سلمان التاجر هدف الإمام الحسين سلام الله عليه من إعلان ثورته على يزيد وجيشه، ألا وهو إحياء الدين وتطهيره وتنقيته من الانحرافات التي علقت به من قبل يزيد وأتباعه.
شهم رأى آية الكتاب تبدلت أحكامها وحدودها لم تنقضي، والدين منهدما فقام مبادرا يبنيه من عزماته بمشحذ.
ونضى حساما ماضي الحدين للأرواح عزرائيل قال له خذي، وكسى ذكاء وغن غلالة عثير فكأنه إذ شبه المسك الشذي، وسطى بعزمته التي لو تلتقي بالموت قال الموت هل من منقذي.
أهلا بكم أعزائنا الكرام، أحبتنا حول الشمولية في قصائد الشاعر سلمان التاجر. طلبنا من ضيف البرنامج أن يسلط الضوء على هذه الخصوصية، والآن ندعوكم للاستماع إلى حديث ضيفنا.
نرحب بالدكتور سعد عمران الكاتب والأديب من طهران. دكتور، في قصائد الشاعر سلمان التاجر البحراني شمولية من حيث المواضيع والصور التي يعرضها علينا في أشعاره، كما نلمس فيها الفصاحة والبلاغة والمتانة في ذات الوقت. نرجو أن تسلط الضوء على هذه السمات التي تميز أشعاره بشكل ملموس وواضح.
الشاعر البحراني المعاصر سلمان التاجر المعروف بالبحراني الذي كان يتمتع أول، يعني أول ما يلفت أنظارنا أو يلفت أنظارنا في أشعاره أنه كان يتمتع بموهبة شعرية ومقدرة على ارتجال الشعر، حيث روي عنه أنه كان يعني ينظم القصيدة في مجلس واحد. وأشعاره كما أشرتم في السؤال تتميز بأنه نظمها في مواضيع شتى مختلفة، ولكن أكثر أشعاره تدور حول مدح أهل البيت عليهم السلام وحول رثائهم في نفس الوقت. وكما تفضلتم نلحظ أيضا شمولية في هذه المواضيع والأغراض، يعني لم يقصر شعره على ملحمة الطف فحسب، وإنما يعني على رثاء الإمام الحسين عليه السلام فقط، وإنما يعني رثى الكثير من رموز أهل البيت عليهم السلام والتابعين لأهل البيت في أشعاره. يعني إذا راجعنا ديوانه سوف نرى الكثير من قصائده بالإضافة إلى رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، هناك الكثير من القصائد يتطرق فيها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام الآخرين، مثل الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الكاظم وغيرهم، بالإضافة إلى يعني إلى رموز أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام من مثل علي الأكبر والعباس وغيرهما. هذه الشمولية في الأغراض اتسمت بها أشعارهم، حيث نلاحظ أن يعني أشعار الكثير من قصائد الكثير من شعراء أهل البيت عليهم السلام إما أنها اقتصرت على التطرق إلى ملحمة عطاف، أو نلاحظ أنهم كرسوا أشعارهم لهذه، معظم أشعارهم لهذه الملحمة. كان الشاعر سلمان التاجر يتميز بثقافة لغوية وأدبية واسعة، بل إنه أيضا كان يتمتع بشيء من الثقافة الغربية أثناء إقامته في الهند. معظم ثقافته العربية تلقاها في العراق من خلال دراسته في الحوزات العلمية، وكان يعني من طليعة شعراء المدرسة الجديدة الإحيائية في البحرين. له أيضا يعني بحيث يمكن أن نعتبر القصائد التي نظمها الشاعر سلمان التاجر البحراني يمكن أن نعتبرها ترجمة للحركة الأدبية في البحرين في ذلك الوقت، وهي تعكس لنا عمق انتمائه إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، كما كان حال أكثر شعراء الذين ظهروا من بلاد البحرين. أشعار سلمان التاجر اتسمت كما قلنا بالشمولية، واتسمت أيضا يعني جمع بين المعاصرة وبين الكلاسيكية في قصائده من حيث الأسلوب، فكانت لكن أشعاره جاءت واضحة سلسة رغم تمسكه الإطار الكلاسيكي للقصائد التي نظمها. ومن جملة هذه الأشعار مثلا لدينا هنا قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها: ألا بأبي أفدي شهيدا بكربلا، غسيل دم قان تريب الترائب، قضى بعدما وفى المعالي حقوقها وأدى إليها كل ندب وواجب، وجسم كبلور نقشن به الضبا كما نقشت في الطرس أقلام كاتب. له أيضا قصيدة في رثاء الإمام الثامن للشيعة في العالم علي بن موسى الرضا عليهم السلام، يقول فيها: غيل فيها الرضا علي، ولكن غيل فيه موسى الكليم وموسى، قان فيه المأمون عهدا وثيقا، معهد الدرس فيه عاد دريسا، هل درى أنه بسم ابن موسى غال نفسا أمات فيها نفوسا، أو يدري من العلوم دها فيه بطمس معقولها المحسوسا، جعلت تندب المعالي معاليه وتنعى الدروس فيه الدروسا، شبل الحسين علي لست بجاهل جاها إليه من المجرة أرفع. بهذا نختتم الحديث عن الشاعر سلمان التاجر البحراني، شاكرين لكم حسن الاستضافة وآملين أن يجمعنا اللقاء بكم في أحاديث أخرى حول شعراء أهل البيت عليهم السلام.
الدكتور سعد عمران الباحث الأدبي من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا جزيلا وفي أمان الله.
نواصل أيها الكرام تجوالنا بين نتاجات الشاعر سلمان التاجر في رثاء أهل البيت عليهم السلام، فكونوا معنا وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي تستمعون إليه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، أيها الأكارم، من أشعار سلمان التاجر في قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، والإشادة بشجاعته وتضحيته بروحه في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة أخيه السبط الشهيد، نستمع إلى الأشعار التالية.
الضيغم البسام والعباس في جود وجولة، قمر العشيرة قرمه المعهود في حل ورحلة.
أندى الأنام يدا وخير الناس محمدة وخصلة، ورث الشجاعة من أبيه وهل يخون الفرع أصلا؟ مهما نسيت الفضل لن أنسى أبا فضل وفضلة.
ولا ينسى شاعر الطفل البريء عبد الله الرضيع عليه السلام حينما رمي في نحره بسهم الغدر والخسة وهو في حضن أبيه، فتفجر ودجه وتدفق دمه وهو يعاني العطش ليحمله أبوه عليه السلام وينثره في السماء شاكيا إلى الله تعالى غدر الغادرين وبطشهم وقسوتهم. يقول الشاعر:
فإن أنسى لن أنسى ذكى الحلم والحجى وكعبة وفد القاصدين إلى الرفد، غدات به للقوم أقبل يستقي له عذب ماء حل للحر والعبد.
كأن أباه البدر يحمل كوكبا أو الشبل في حضن الغضن فرة الورد، فوافاه سهم زاح منه حشى الهدى جريحا جوابا منهم من يدي وغدي، وظل أبو الأرزاء يلقف دمه ويقذفه نحو السماء بيد المجد.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، متابعين الأعزاء، محبي برنامج شعراء أهل المودة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع وبين رحاب الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، نترككم في رعاية الباري جل وعلا،
راجين أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة عند المزيد إن شاء الله.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية قلادة عمت ببركتها التاريخ ورسخ شذاها في أعماق قلوب سامعيها عبر الأجيال، أن الدين هو حسن الخلق وغوث الملهوف وإنفاق المؤمن مما يحب. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. قلادة الزهراء.
حين أفلت الشمس خلف الأفق وتوشح سماء المدينة بوشاح ذهبي قان، كان رجل مهاجر يسير بخطى متثاقلة نحو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كل خطوة منه تصرخ بالجوع والفاقة، قدماه كانتا بالكاد تحملانه، وكتفاه مثقلتان بما لم تستوعبه السنوات من صبر وبؤس. دخل المسجد فوقع بصره على وجه حبيب الله عز وجل، نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنظرة المسترحم، فوجد في عيني النبوة رحمة تدعوه إليه، فتقدم الرجل نحو الرسول صلى الله عليه وآله يشكوه فاقته، فأشار إليه نبي الرحمة بالسير إلى بيت طاهر يعرفه الجميع، بيت الزهراء سلام الله عليها. ذهب الرجل مترددا وكل حركة فيه توحي بالخجل من حاجته، طرق الباب فخرج إليه هدوء البيت، وكان صدى السكينة يتناثر على الجدران كما لو كان يطمئن قلبه المتعب. بعد لحظات خرج الرجل وهو يحمل بين يديه قلادة دقيقة الصنع، لم تكن مجرد زينة بل هدية من أمير المؤمنين علي عليه السلام، قدمها لزوجته الزهراء سلام الله عليها يوم زفافهما. لم يتكلم الرجل لكن عينيه قالت كل شيء، فقد عاد إليه الأمل مع كل خطوة تحمل القلادة. دخل المسجد ووضع القلادة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، رفعها خاتم الرسل ونادى بصوت مسموع بين الحاضرين: من يشتري هذه القلادة فيبارك له الله فيها؟ وقف عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه وكانت نظرته تخترق الصمت كما تخترق الريح السكون، اقترب من الرجل السائل وقال: يا أخي خذ هذه 40 درهما، وهذه البردة لتدفأ بها، وهذه البغلة لتعينك على الطريق. انصرف الرجل وتقدمت خطواته الجديدة وكأنها اكتسبت قوة من رحمة لم يتوقعها، وابتسامة خافتة ارتسمت على وجهه بعد طول شدة. أخذ عمار القلادة ثم وضع عليها مسكا ولفها برفق في بردته وسلمها إلى غلامه قائلا: اذهب بها إلى بيتها الأول وقل لهم أن القلادة عادت إلى موضعها وأنك موهوب لبيت البتول ووصي الرسول. ركض الغلام وقد تملكته الفرحة، وصل الباب وكله أمل، لأنه على باب رحمة سماوية لا بد أنها ستسعه. طرق الباب بخفة ثم عاد بعد لحظات وقد أضاء وجهه كله، وقفت عينا الغلام تلمعان، ووقف أمام عمار وهو يلهث: مولاي لقد عدت بالقلادة، فقالت بضعة الرسول لي: أنت حر لوجه الله. ابتسم عمار رضوان الله تعالى عليه وكأن قلبه يحلق في سماء تشع بالأنوار وتموج بعبير الجنة، ثم نظر إلى الغلام وسمع صوته يعلو بالفرح: يا مولاي ما أعظم ما جرى، وما أكثر بركات تلك القلادة. أطعمت جائعا، وكست محتاجا، وركبت ماشيا، وعتقت عبدا، ثم رجعت إلى بيتها الذي دخلته يوم زفاف سيدتنا الزهراء. ساد الصمت لحظة، لكنه كان صمتا ممتلئا بالسلام والرضا. رفع عمار رضوان الله تعالى عليه بصره نحو السماء، وكأنه يشكرها على أن جعلت من قلادة واحدة جسرا للرحمة وسلسلة للبركة التي تلمس القلوب قبل أن تلمس الأيدي. وهكذا بقيت قلادة الزهراء حديث الأجيال والتاريخ، لا لمكانتها في الذهب واللؤلؤ، بل لأنها تمثل العطاء الذي يخرج من الطهر ويعود إليه، والبركة التي تتحرك مع اليد التي تعطي دون حساب. أيها الأحبة، جعل الله وإياكم من الداخلين في دائرة رحمتي وعطائي وهدايتي وبركات النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين إلى آخر ساعة كتبها الله تعالى لنا في هذه الحياة الدنيا، ومن الفائزين بشفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحياة الأخرى. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
What? عصرنا الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدرج بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 302 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟ حكمة رائعة رائعة. يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن من أصيب ببلاء أو محنة أو مصيبة ونزل به البلاء بشدة وعنف، ليس بحاجة إلى الدعاء أكثر من المعافى الذي أنعم الله عليه بالصحة والسلام ولم يصب ببلاء، لأن المعافى لا يضمن أن يبقى في عافيته، فقد يبتلى في أي وقت بسبب حكمة إلهية أو كفران نعمة من المعافى. الإمام سلام الله عليه يريد أن يلفت النظر إلى أن الإنسان في كل أحواله محتاج إلى الدعاء، سواء كان في بلاء أو في عافية. يمر بالبلاء يحتاج إلى الدعاء طلبا للفرج، وأما المعافى فهو أيضا محتاج للدعاء، لأنه لا يأمن أن يصاب بالبلاء في المستقبل والعافية قد تزول. الدعاء لا يكون فقط في أوقات الشدة، بل هو عبادة دائمة في السراء والضراء. فالإنسان إذا كان في نعمتين فدعاؤه شكر لله وطلب للثبات على النعمة. فإنه سلام الله عليه يعلمنا ألا نغتر بالعافية، فكما أن البلاء اختبار فالعاقبة أيضا اختبار. والمؤمن الحقيقي هو الذي يظل متصلا بالله في كل حالاته، لا ينسى حين الراحة ولا يأس منه في الشدة. ليس الذي يبتلى أشد حاجة إلى الدعاء من الذي أعفي من البلاء، لأن العافية نفسها تحتاج إلى حفظ، والدعاء هو حصنها. وفي هذا السياق يأتي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا الدعاء النبوي الجليل من أجمل الأدعية الجامعة، فيه تضرع صادق وافتقار كامل إلى الله تعالى، وخوف من زوال النعمة والانحراف بعد الاستقامة. يشهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتضرع إلى الله وأن نقول: يا إلهي لا تسلب مني النعم الطيبة التي أنعمت بها علي، سواء كانت نعما دينية مثل الإيمان والهداية والعلم، أو نعما دنيوية مثل الصحة والعافية والرزق والستر. فالمؤمن يخشى دائما زوال النعمة، لأن دوامها مرتبط بشكر الله عليها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل،
فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
علينا ألا نغتر بالنعم، قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، نطلب به من الله لا تجعل أعدائي أو حسادي يفرحون بمصيبتي أو سقوطي أو ذلي. كما تعرفون الشماتة هي الفرح بمصيبة الغير. من جهة أخرى في قوله صلى الله وسلم عليه: تواضع وطلب للستر، لأن المؤمن لا يريد أن يهان أمام الناس ولا أن يرى في موضع ضعف يشمت به أعداؤه. كما أنه تضرع لدوام العزة الإيمانية والكرامة التي يمن الله بها على عباده الصالحين. اللهم ولا تردني من سوء استنقذتني منه أبدا، يا ربي لا تعدني إلى حال سيء كنت فيه فانقذتني منه، سواء كان ذلك ذنبا أو جهلا أو بلاء أو شرا من أحوال النفس والدنيا. فمن ذاق حلاوة الهداية لا يريد الرجوع إلى ظلمة المعصية. وفي هذا طلب الثبات على الطاعة بعد التوبة، لأن الرجوع إلى المعصية بعد التوبة من أشد البلاء كما قال البعض. وأما قوله اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، هذا الدعاء التي دائما نكرره لكي لا يغتر الإنسان بنفسه وصحته. ونعم الله عليه: يا إلهي لا تتركني أعتمد على نفسي ولو لحظة قصيرة مقدار طرفة عين، بل تولى أمري بلطفك وهدايتك، لأن النفس ضعيفة تميل إلى الهوى. وقال صلى الله عليه وسلمه في حديث آخر: من وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وضيعة. هذا الدعاء يجمع أربع استعاذات عظيمة: الثبات على النعم، الستر عن الأعداء والحساد، الثبات على الطاعة بعد التوبة، والاعتصام بالله من النفس والهوى. وأيضا قد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء، أي على المؤمن أن يبقى على الارتباط الدائم بالله تعالى لا فقط عند الحاجة والمصيبة بل في كل أحواله. فالدعاء في حال الرخاء يعني في حالة الراحة والنعمة يظهر صدق العبودية ويهيئ القلب لحالة القرب من الله، مما يجعل الدعاء في حالة الشدة أقرب للإجابة. من يدعو الله في الرخاء يثبت أنه لا يعبد فقط لمصلحة أو طمع، بل لأنه يعرف مقام ربه ويعترف بفضله في كل وقت. والإكثار من الدعاء في الرخاء يدرب النفس على دوام الذكر والتوجه، فلا يفتر اللسان ولا يغفل القلب عن الله عند نزول البلاء. والدعاء في الرخاء يجعل الإنسان محبوبا عند الله فيستجاب له سريعا عند الشدة، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالإنسان في النعمة غالبا ينسى المنعم، فالدعاء في الرخاء يقيه من الغفلة ويجعله شاكرا واعيا. وقول الإمام الصادق عليه السلام: هو تربية المؤمن على دوام الصلة بالله في السراء والضراء، حتى إذا نزلت به الشدة وجد أبواب الرحمة مفتوحة، لأنه كان من الذاكرين الداعين في أوقات الرخاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد 4 فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية الجنوبية سوريا وقمعوا تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. محبوبة صالحي معكم.